لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم سبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت اسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، والذي نتناول فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، ونبقى في رحاب شهر محرم الحرام ووقائع مأساة كربلاء الحسينية وآراء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في نهضة عاشوراء، والمواقف التي عبر عنها سماحته في هذا الموضوع وربطها بالواقع المعاصر للأمة والدروس والعبر المستخلصة من هذه النهضة الخالدة. أعزائي المستمعين الكرام، كان الإمام الخميني طيب الله ثراه في معظم المناسبات التي التقى فيها العلماء والمبلغين والمفكرين والأساتذة الأجلاء في داخل إيران وخارجها، يشدد على أهمية مفهوم واقعة عاشوراء والمجالس الحسينية ودورها في تحقيق النهوض للشعوب. وقد يكون ملفتا وغريبا هذا التشديد من جانب الإمام، وكذلك الربط الذي يقوم به بين انتصار الثورة الإسلامية في القرن العشرين وما حصل قبل أكثر من 1000 عام في مدينة تدعى كربلاء في العراق. وربما يفسر البعض ذلك باستخلاص العبر من الهزيمة كي لا تتكرر، أو قد يكون الأمر دعوة للاعتبار بما تحققه التضحية في سبيل الهدف، أو هي دروس في القيادة والشجاعة. لكن ذلك كله على الرغم من أهميته قد لا يكون خاصا بنهضة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، وقد نصادف بعض تلك الدروس أو العبر في ثورات أخرى حصلت في العالم. وقد كرر الإمام الخميني ما رفعه الإمام الحسين في مواجهة يزيد الذي كان يرأس آنذاك حكومة متسلطة لا تقيم وزنا للإسلام. نعم أيها الأخوة والأخوات، في حديثه عن واقعة عاشوراء ومأساة كربلاء الأليمة وتضحيات الإمام الحسين عليه السلام في سبيل الحق والعدل والدين، تحدث الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية قائلا: لقد تحرك سيد الشهداء الحسين عليه السلام مع عدد قليل من الأنصار وثار بوجه يزيد الذي كان حاكما غاشما جائرا يتظاهر بالإسلام ويستغل الدين لأغراضه ويزعم بأن حكومته حكومة إسلامية وأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بينما هو حاكم جائر لا يعرف الحق. فثار الإمام الحسين عليه السلام بوجهه مع قلة الأنصار لأنه رأى أن واجبه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولما أراد الحسين أن ينهض ويثور خطب في الناس خطبة أوضح فيها أسباب الثورة وأسقط عذر من يتذرع، فيزيد يرتكب المعاصي ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يخالف نهج رسول الله في معاملة المسلمين. وهنا اقتضى الواجب أن ينهض كبار رجال الإسلام بمهمة المعارضة والجهاد لإزالة التشويه الذي أوشك أن يلحق بالدين ومكانة الإسلام وسمعته. حضرات المستمعين الكرام، بالنسبة للأدوار السياسية والاجتماعية للمراسم والشعائر الحسينية، نجد أنها ساعدت على تمتين الأواصر الدينية والاجتماعية بين قطاعات المجتمع الإسلامي في حركة موحدة لمواجهة طواغيت العصر. وفي إيران تحولت المراسم الحسينية في تلك المرحلة وبفضل توجيهات الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية إلى مسيرات جماهيرية حاشدة تنطلق فيها نداءات الإسلام الثورية ويعبر عنها الشعب الإيراني عن رفضه لحكومة الشاه. وهنا يجب أن نشير إلى أن الإمام الخميني حرص طوال حياته الشريفة على استثمار هذه الحالة الإيجابية من التلاحم الجماهيري أثناء المراسم والشعائر الحسينية، حتى في المرحلة التي تلت انتصار الثورة الإسلامية وسقوط النظام الطاغوتي، فأصبحت هذه المراسم إحدى الساحات الثورية التي تتجدد فيها بيعة الجماهير لقيادتها الشرعية، وتؤكد فيها أيضا حرصها على الدفاع عن قيم الثورة الإسلامية. أحبتنا المستمعين، وحول أهداف نهضة عاشوراء أشار الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية إلى أساس التضحية والنهضة والواجب الذي يقع على الإنسان إذا اقتضت الضرورة ذلك. فقال سماحته في هذا الصدد: لقد بعث الأنبياء لإصلاح المجتمع، وكلهم كانوا يؤكدون أنه ينبغي التضحية بالفرد من أجل المجتمع، حتى لو كان الفرد أعظم من في الأرض، فإذا اقتضت مصلحة المجتمع التضحية بهذا الفرد فعليه أن يضحي. وعلى هذا الأساس نهض سيد الشهداء عليه السلام وضحى بنفسه وأصحابه وأنصاره، فالفرد يفدى في سبيل المجتمع، لأنه إذا اقتضت مصلحة المجتمع وتوقف إصلاحه على تضحيته وجبت التضحية، لأنه يجب تحقيق العدل بين الناس. وكان هدف الإمام الحسين سلام الله عليه من استشهاده إقامة العدل الإلهي وصيانة حرمة الإسلام. إن حياة سيد الشهداء الحسين عليه السلام وجميع الأنبياء من آدم إلى الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم كانت تدور حول محور إرساء إقامة حكومة العدل في مقابل الظلم. ولقد أعلن سيد الشهداء بصراحة أن هدفه من قيامه هو إقامة العدل وإزالة المنكر، ونحن الموالين لسيد الشهداء والسائرين على نهجه ينبغي أن ننظر في حياته وقيامه ونهضته. نعم أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والخير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طاب الحزن سيلا فغط الحمى، ودمع المحبين أمسى دما، يعود المحرم في كل عام، فنبكي عليك لحد العمى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. من المكتبة الإيرانية تستمعون إليها عند 1:26، ومن ثم نقدم إليكم سفينة النجاة عند 1:38. نشرة موجزة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:10، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3:28. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 4:09. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية، في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
Thank you. من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأبهج الله قلوبكم بكل خير. في محطة أخرى يسرنا أن تجمعنا بكم مع ما تسخر به المكتبة الإيرانية المعاصرة من نتاجات تركت أثرها على الساحة الفكرية والثقافية والأدبية.
ندعوكم أيها الأعزاء لأن ترافقونا في هذه الجولة.
مستمعينا الكرام، سجل الأدب القصصي الإيراني المعاصر محاولات في مجال الرواية التاريخية اعتبرها الكثير من النقاد ثغرة لا مبرر لها مع وجود تاريخ طويل لدول وحضارات مرت على هذه البقعة من الأرض، والتي كان من الممكن أن تؤسس لخطوط روائية وشخصيات جذابة ناجحة في هذا النوع الأدبي. وأشهر هذه الروايات التاريخية كانت مجلس المجانين لعبد الحسين صنعتي زاده، وطهران المرعبة لمشفق كاظمي، والقدر الأسود لعباس خليلي.
كذلك فإن الرواية التي نحن بصدد استعراضها وهي موعد في حلب للكاتب الإيراني المعاصر جعفر مدر الصادقي كانت إحدى تجارب الرواية التاريخية المعاصرة التي استقت عناصرها في المكان والزمان والشخصيات من بلاد الشام، فأبدع مؤلفها في الخط العام للرواية بعزفه على إحدى أجمل المراحل التاريخية التي يتغنى بها الأدب الفارسي، فحلب والشام هما مسرح الشعر الفارسي الذي تغنى به مولانا جلال الدين وسعد الشيرازي وغيرهما ممن ساهموا في تأسيس هوية الأدب الفارسي الكلاسيكي.
ونجاح الكاتب في اختيار عناصر روايته التاريخية كان كافيا لإثارة رغبة القارئ للمضي في صفحاتها على الرغم من الحبكة الضعيفة التي تعثرت بها مجريات القصة، ولربما كانت موعد في حلب من أنجح الروايات التاريخية المعاصرة لو وظف فيها الكاتب إبداعا أكثر في ربط الأحداث ليرتب الفكرة الجميلة التي أوجزها بأسلوب أكثر تشويقا.
مستمعينا مستمعاتنا، افتتح الكاتب الإيراني جعفر مدرس صادقي روايته موعد في حلب بشطر من الشعر لسعد الشيرازي من كتاب روضة الورد، يقول: عندما تقع الفتنة في الشام فاتحا أبواب التأويل لرواية اقترنت باسمها ومكانها وشخصياتها بأحداث تخلط أوراق الزمن بطريقة تخيلية، أبدع فيها الكاتب في بعض الزوايا وتعثر في أخرى.
نعم مستمعينا الكرام، اختار الكاتب صادقي المولود عام 1954 لقصته شخصيات تاريخية إسلامية بقالب معاصر تلعب أدوارها في ذات الأماكن التي كانت تعيش فيها خلال القرون السابقة وهي حلب والشام. تسافر الرواية بقارئها في الزمان والمكان نحو عالم يمتزج بين الواقع والخيال ويتأرجح بين ماذا يمكن أن يحدث وماذا لو حدث، في قصة غريبة جاء فيها طابع التدوين القصصي إيرانيا بامتياز بعيدا عن الاتجاهات الحديثة الرائجة في القص المعاصر.
نعم مستمعين الكرام، ولم تكن للرواية أن تفتح باب التساؤلات عن أسلوب الإسقاطات التاريخية التي اتبعها الكاتب لولا تلميحات اعتمدها في مطلع الرواية ليقارن بين ما تحمله للقارئ من حكاية وبين ما نقله له الموروث الديني من روايات تحكي عن آخر الزمان في الشام ووقوع الفتنة بين المسلمين.
نعم مستمعينا الكرام، تروي لنا القصة كيف يصل أحمد اللاهوري المجاهد الباكستاني المسلم إلى دمشق للقيام بعملية تبادل أسرى مع مجموعة مجاهدين فلسطينيين لينقذ فيها تلميذه مشتاق المعتقل لدى الفلسطينيين في دمشق بتهمة الخيانة بعد نشاطه في حركة النهضة لثلاث سنوات ونصف. تمكن فيها من جذب الكثير من المتطوعين للتدريب.
مع وصول أحمد إلى دمشق يستعيد شخصيته القديمة، فهو شهاب الدين السهروردي الذي عاش في حلب في القرن الثاني عشر الميلادي. تتكشف شخصيته رويدا رويدا مع عودته إلى شوارع دمشق القديمة، فيستذكر أين كان يمشي وكيف كانت الشوارع في الماضي. يرى أن الأوضاع السياسية أشبه بما كانت في زمنه، فكان صلاح الدين الأيوبي في الشام وابنه الملك الظاهر غياث الدين في حلب.
تستمعون إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية رواية اليوم موعد في حلب للكاتب جعفر مدرس الصادقي.
أيها الأفاضل، اختار الكاتب جعفر مدرس صادقي لقصته موعد في حلب شخصيات تاريخية إسلامية بقالب معاصر تلعب أدوارها في ذات الأماكن التي كانت تعيش فيها خلال القرون السابقة، وهي حلب والشام.
ويظهر صلاح الدين الأيوبي خلال عملية التبادل ليفتح باب الحوار القديم الحديث بينه وبين من أصدر أمرا بقتله منذ مئات السنوات. يحاول شهاب الدين السهروردي أو أحمد الدفاع عن نفسه ويشرح للملك كيف فعلت بهم الوشاية ونقلت عنه ما لم يفعل، فينتقل الحوار بين الشخصيتين حول الخيانات والتنظيمات البالية والحقيقة بإسقاطات تاريخية بين اليوم والماضي. فالأوضاع كما صورها الكاتب لم تتغير بين المسلمين بعد. فنرى مشتاقا تلميذ أحمد الذي تكبد عناء السفر لأجله يشكك بأستاذه ويخونه كما لو أن الوشاية ما زالت تدور في حلقة مفرغة عبثية بين المسلمين.
أجل أيها الأحبة، تحمل الرواية الكثير من الرموز غير الواضحة. فأحمد لاهوري منذ لحظة وصوله إلى دمشق يستذكر معلما له في حلب ما زال مثله على قيد الحياة، يقبع في شقة وسط المدينة يزوره فيها تلاميذه. لكن للمعلم ولتلاميذه صفات خارقة، فنرى أحمد يقفز من أعلى الفندق نحو الشارع وهو يلقن نفسه عبارات المعلم عن القدرات الكامنة في المجاهد، فيصل سالما إلى الشارع ويهرب من الشرطة التي جاءت تستفسر عن حادثة قتل مشتاق. كل ما يفكر فيه أحمد بعد فشل إحضاره لمشتاق معه إلى لاهور هو ما سينتظره من عقوبة هناك والتهم التي ستوجه له.
نعم، ويكشف الحوار بين أحمد اللاهوري وبين ناصر منسق العملية عقدة القصة، فالثاني يوضح للأول خطأه في عملية التبادل فيقول له خطأك هو أنك لا تثق بأحد غير نفسك، عدم الثقة تجر عدم الثقة والثقة تجر الثقة. فما قام به أحمد هو تغيير مكان عملية التبادل مما أثار شكوك الطرف الآخر للعملية، حتى مشتاق تلميذه الذي كان يثق به ثقة عمياء لدرجة أنه رفض أن ينفذ أي أمر حتى يأتي معلمه ويمنحه الأمان ويعيده إلى لاهور.
يختتم الكاتب قصته بلقاء عابر بين البطل أحمد السهروردي وشباب من دمشق، يروي لهم قصته الحقيقية كشخصية خالدة منذ 8 قرون، ويحدثهم عن الصراعات التي دارت وما تزال تدور بين مدرسته وبقية المدارس، وكيف سيشارك في حرب صليبية أخرى لينتصر. ويسخر الشباب منه كمجنون يعيش في الماضي ويتقمص دورا انتهى، فيما يرغبون بإكمال الحديث معه للتمرن على اللغة الإنجليزية مع أجنبي عابر، فهي الفائدة الوحيدة من هذا الحوار بالنسبة لجيل يرغب في التطور.
وهكذا مستمعين الكرام، فقد نجح الروائي جعفر مدرس صادقي في خلق حوارات تصلح لزماننا اليوم ولثمانية قرون سابقة، مسقطا إحداثيات المكان والزمان بطريقة ذكية. ودمشق في هذه الرواية واقعية جدا، نقلها الكاتب بكم كبير من المعلومات ودقة تعكس قراءة جيدة لصورة دمشق في كتب التاريخ وشوارعها اليوم، فلعبت بأزقتها البطولة الأقوى في الرواية التي لم تحمل اسمها، فتعمد الكاتب ربط روايته باسم حلب على الرغم من أن أغلب أحداثها في دمشق، ويعود أيضا لرغبة إثارة التأويلات بين الرواية الدينية وروايته، فلحلب مكانة خاصة في الوعي الجمعي الإيراني ويحلم الجميع بزيارتها.
مستمعين الأحبة، بهذا ينتهي تجولنا بين دفتي رواية موعد في حلب التاريخية أو ذات الإسقاطات التاريخية للكاتب جعفر مدرس صادقي،
حتى يجمعنا اللقاء عند إصدار آخر من إصدارات المكتبة الإيرانية المعاصرة. نشكر لكم طيب متابعتكم، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
إلى اللقاء.
زين وينك تصيح جروحي يقلب العوالي شايل هنا، يا زين ابن روحي نحر سكته يحاجبته، يا زين ابن روحي مهر يا حسين لما جاني خالي، اجيت من الخيام اركض يا غالي، لذت بخيالي لا يظهر خيالي، على التل ذكرت عزي ودلالي، جيت المسرحك ومسرحك ريت تموت عيوني، يا ابو السجاد بعيونك تمنيت تشوف متوني، صبر شفته يا حاجبته يا زين ابن روحي، يا نهر حسين راسه حسين وينك تصيح جروحي يقلب العوالي شايلنا، يا زين ابن روحي نحر سكته يحاجبته، يا زين ابن روحي يا نحر من وقاح من فوق مهره، انذبح عطشان لو روح قطره، يقلب من القفوه قطعه نحره، تشوف ينبرق بجذن عشطبره، يا زينب شهبي المثلث اويله جرح ويضهده، السهم من ظهره جرى وطلع وياه ثلث من جبده، اسمع جوانته يا حاجبته، يا زينب نوحي ويا نهر حسين راسه حسين وينه تصيح جروحي يقلب العوالي شايل هنا، يا زين ابن روحي نحر سكته يحاجبته، يا زين ابن روحي شايلت يا زينب والحج هواي، عشر خيال قام فوقاي.
يا زينب يا غريب ورداي اسمي عاري والرمل حار يجوب نحري حتى الخيل قامت تبكي الفيار تدوس على نايبته يا حاج اغده يا زين روحي يا
نقرأ سيل راس سيل وينه تصيح جروحي يقلب العوالي شايل هنا يا زين بنوحي نحر سكته يا حاج اغده يا زين بنوحي
سمعت صوت جبت الزينبية من قلتي لسلبوها رقية زحف جيت احلى رمض الغاضرية
حرق قلبي يا زينب بالخيام حرق حيره واسمع من لوليتا راعي الغيرة يا حاج يا زينب نوحي
يا نهر حسين راس حسين وينه تصيح جروحي يقلب العوالي شايل هنا يا زينب نوحي نهر سكته يا حاج اخته يا زينب نوحي
يا زينب قلبي راح يضل عليكم راسي وياكم يروح بسبيكم الله يعين من يسمع بجيكم وانتو على الهزل مجدوف ديكم ما وصيت زينة لا تنوحين ارحمي بحالي انت الغالية وعلي تدرين دمعك غالي على عائلته يا حاج اخته يا زينة يا حاج اخته
زين وينه تصيح جروحي يقلب العوالي شايل هنا يا زينب نوحي نحر سكته يا حاج اخته يا زينب نوحي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
سفينة النجاة
قدست نورك مذ تقدس بالدماء قدست نورك مذ تقدس بالدماء إذ صار في كل الملاحم أعظما يا كربلاء المجد يا كربلاء المجد من ذا يرتقي لبهاء جودك يوم حيته السماء يا كربلاء الفخر منذ تدفقت فينا الحياة فلم نبايع آثما
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأكارم السلام عليكم وعظم الله تعالى لنا ولكم الأجر بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام حياكم الله تعالى معنا وبرنامجكم الحسيني اليومي سفينة النجاة والذي يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران دعونا أيها الأكارم في هذه الحلقة أن نعرج على مدينة كربلاء رائعة التاريخ وحاضرة الأمل وعمقها التاريخي والحضاري فرافقونا أيها الأكارم لقد أعطى الموقع الجغرافي والبيئي المتميز لمدينة كربلاء أهمية خاصة منذ أقدم العصور
فهي تنتمي إلى حضارة الأقوام السامية في العراق، لا سيما البابليين منهم، وذلك لقربها من بابل، وكانت جسرا لهجرات السامية والعربية بين بلاد الشام والجزيرة العربية وبين سواد العراق، وهي أول مركز استيطان سامي عربي في منطقة الفرات الأوسط وملتقى الطرق البرية الرئيسة عبر منطقة عين التمر باتجاه البلدان كافة. إن موقعها في الجنوب الغربي لمدينة بغداد وقربها من مجرى نهر الفرات ووجودها داخل منطقة مناخية معتدلة لا في أقصى جنوب العراق ولا في أقصى شماله، فضلا عن أراضيها الخصبة الصالحة للزراعة، قد جعلها موقع جذب لبعض القبائل والجماعات والقوافل التي كانت تتجول في القسم الشرقي من شبه الجزيرة العربية، مما جعل منها أيضا مركزا لتجمع سكاني قبل ظهور الإسلام بمدة طويلة. وقد وجدت لفظة كربلاء في المنحوتات الأثرية البابلية التي عثر عليها الباحثون الآثريون، فقيل إنها منحوتة من كلمة كور بابل، وهي تعني مجموعة قرى بابلية قديمة أشهرها وأكبرها نينوى التي تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة كربلاء الحالية، وهي غير نينوى عاصمة الأشوريين التي تقع في شمال العراق قرب مدينة الموصل، وكانت قرية عامرة في العصور القديمة سكنها الساميون، وهي الآن سلسلة تلال أثرية ممتدة من جنوب سدة الهندية على نهر الفرات التي تبعد عن كربلاء الحالية بنحو 30 كيلومترا حتى مصب نهر العلقمي في الأهوار القريبة من مدينة كربلاء، وتعرف بتلال نينوى. وجاء في كتاب مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ما نصه: إن بسواد الكوفة تقع ناحية تسمى نينوى، منها كربلاء التي قتل فيها الإمام الحسين عليه السلام. وقد جاء في كتاب بغية النبلاء في تاريخ كربلاء أنه يوجد على بضعة أميال في القسم الشمال الغربي من مدينة كربلاء أطلال وأكم قيل إنها كربلاء الأصلية. والجدير بالذكر أنه قبل سني الحرب العالمية الأولى كان بعض الأفراد من المناطق المجاورة لهذه المنطقة يستخرجون من هذه الأطلال طابوقا، أي آجرا مسطحا كبيرا يطلق عليه محليا بالطابوق الفرشي، يحملونه إلى كربلاء. مستمعين الأفاضل، ذكر المستشرق الفرنسي لويس ماسنيون في كتابه خطط الكوفة إن كربلاء كانت قديما معبدا للكلدانيين في مدينة تدعى نينوى، وقد أسفرت التنقيبات الأثرية عن اكتشاف آثار ومواقع كثيرة على أراضي كربلاء، أقدمها مجموعة من كهوف ومغارات اصطناعية تقع على الكتف الأيمن لوادي الطار الذي كان يمثل نهر الفرات القديم، قبل أن توجد بحيرة الرزازة ويبلغ عددها 400 كهف تقريبا، وتبعد هذه الآثار عن مدينة كربلاء الحالية نحو 30 كيلومترا إلى الجنوب الغربي في منتصف الطريق بين كربلاء وقصر الأخيضر بامتداد الهضبة الغربية الصحراوية. وقد قام الإنسان بنحتها وحفرها في حدود سنة 1200 قبل الميلاد، وربما استخدمت لأغراض دفاعية أول الأمر ثم اتخذت قبورا فيما بعد. إلى جانب ما تقدم، فإن كربلاء ظلت مزدهرة ومحتفظة بمكانتها في العصور الغابرة، وخصوصا في عهد التنوخيين واللخميين والمناذرة، يوم كانت الحيرة عاصمة مملكتهم. لذا يتضح أن تاريخ كربلاء موغل في القدم، وأنها كانت من أمهات مدن تسوج النهرين الواقعة على ضفاف نهر بلاكوباس أي الفرات القديم، وعلى أرضها معبد للعبادة والصلاة. كما يستدل على قدمها من الأسماء التي عرفت بها قديما كعمورة، ماريا وصفورة، وقد كثرت حولها المقابر كما عثر على جثث بشرية داخل أوان خزفية يعود تاريخها إلى ما قبل العهد المسيحي. أما الأقوام التي سكنتها فكانت تعتمد على الزراعة لخصوبة تربتها وغزارة مائها وكثرة العيون التي كانت منتشرة في أرجائها. ومن الأدلة أيضا على قدم كربلاء أو قدم الأكوار، جمع كورة في تلك الجهات، هو وجود أطلال وهضبات لم تزل قائمة على بعد بضعة أميال عن كربلاء الحالية. والآن إلى المحطة الحسينية، وقبل ذلك نحن نستودعكم الله، حياكم الله والسلام عليكم. إلى المحطة الحسينية.
محطة حسينية.
لما وصل الركب الحسيني إلى أرض كربلاء فهنالك وقف جواد الحسين عليه السلام فسأل عليه السلام:
ما يقال لهذه الأرض؟
قال أحد الأصحاب: يقال لها أرض الغادرية مولاي. وقال الحسين:
فهل لها اسم غير هذا؟
أجاب أحد الأصحاب: تسمى نينوى مولاي. فرد عليه الإمام:
هل لها اسم غير هذا؟
أجابه: تسمى بشاطئ الفرات. فقال له:
وهل لها اسم غير هذا؟
أجاب: تسمى كربلاء. تنفس الإمام الصعداء ثم قال:
أرض كرب وبلاء، قفوا ولا ترحلوا منها، فها هنا والله مناخ ركابنا، وها هنا والله سفك دمائنا، وها هنا والله هتك حريمنا، وها هنا والله قتل رجالنا، وها هنا والله ذبح أطفالنا، وها هنا والله تزال قبورنا، وبهذه التربة وعدني جدي رسول الله.
ستنزف الدماء وتحيا كربلاء، ستنزف الدماء وتحيا كربلاء،
صوت بالسنابس هايضد آل أمية. ستنزف الدماء وتحيا كربلاء، ستنزف الدماء وتحيا كربلاء، صوت بالسنابس هايضد آل أمية.
هتف اسمك هتف يا سيد القادة، نموت على الشرف والعزة والدين، ولنا الموت صاير سيدي عاد،
ولنا الموت صاير سيدي عاد.
يا ثورة الصمود لسه نقطع القيود، يا ثورة الصمود لسه نقطع القيود، جد الثورة المختار ضد آل أمية، جد الثورة المختار ضد آل أمية.
ستنزف الدماء وتحيا كربلاء، ستنزف الدماء وتحيا كربلاء، صوت السنابس هايضد آل أمية، صوت السنابس.
ياخذها وصافح يزيد كان على الرمح ما علق وراسه بالعزم والإباء لتحيا كربلاء بالعزم والإباء لتحيا كربلاء صوت من السنابس هاي ضد آل مية صوت من السنابس هاي ضد آل مية
ستنزف الدماء وتحيا كربلاء ستنزف الدماء وتحيا كربلاء صوت من السنابس هاي ضد آل مية صوت من السنابس هاي ضد آل مية
على الرايات خطينا شعارات كلا للظلم لا للعبودية مو بس ثار واحد عدنا ثارات اسف حساب هالثورة الحسينية سنردع الطبات بالصبر والثبات سنردع الطبات بالصبر والثبات صوت من السنابس هاي ضد آل مية صوت من السنابس هاي ضد آل مية
ستنزف الدماء وتحيا كربلاء ستنزف الدماء وتحيا كربلاء صوت من السنابس هاي ضد آل مية صوت من السنابس هاي ضد آل مية
تتبع أثر خطوات الحسين توصل للهدف وتحقق الغاية ولا تقل الجدم ما خذني الوين زينب من مشت ما قالت حكاية أرواحنا فداء لتحيا كربلاء أرواحنا فداء لتحيا كربلاء صوت من السنابس هاي ضد آل مية صوت من السنابس هاي ضد آل مية
ستنزف الدماء وتحيا كربلاء ستنزف الدماء وتحيا كربلاء صوت من السنابس هاي ضد آل مية صوت من السنابس هاي ضد آل مية
الله يا زمن لكربلاء تعود نطب سوح الحرب ونعلق الراية مو زوار لك نتحول جنود على درب المنية نروح مشاي ونعلن الجهاد في هذه البلاد ونعلن الجهاد في هذه البلاد صوت من السنابس هاي ضد آل مية صوت